أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. جمل الغاية والاستثناء. لنأخذ مثالا للغاية، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي كلوا واشربوا حتى طلوع الفجر. منطوق هذه الآية أنه يجوز الأكل والشرب قبل طلوع الفجر، ويكون المفهوم تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. عند الآية توجد عندنا منطوق ومفهوم. كلمة حتى تعطي الغاية، مثل كلمة إلى، كلوا واشربوا إلى طلوع الفجر، أو حتى طلوع الفجر بنفس المعنى. مثال الكتاب: صم إلى الليل، أي صم إلى أول الليل، والغروب يعتبر من الليل، فمعناه لا تصم بعد دخول الليل، فهنا المغيى يكون خارجا عن الحكم. المغيى يعني الليل، يكون خارجا عن الحكم، إذن وجوب الصيام إلى أول الليل، فبعد دخول الليل لا تصم. مثال الاستثناء: أكرم العلماء إلا الفساق، فإكرام العلماء واجب، ولكن إكرام الفساق إن قلنا ليس واجبا أو محرما، إذا قلنا لا تكرم بمعنى النهي. إذن حكم وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق. هنا نسأل هذا السؤال: هل ينتفي شخص الحكم أو طبيعي الحكم عند انتفاء القيد؟ الجواب أن ما ينتفي عند انتفاء القيد هو شخص الحكم، فشخص الحكم ينتفي بعد وقوع الغاية، وينتفي عن المستثنى الواقع بعد أداة الاستثناء، تطبيقا لقاعدة احترازية القيود أن ما يقوله يريده. إذن هناك اتفاق على انتفاء شخص الحكم، ولكن النقاش يقع حتى نثبت المفهوم أن طبيعي الحكم ينتفي أو لا. إذن الركن الثاني: انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، هذا الذي يجب أن نثبته في الركن الثاني حتى نقول أن هذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. طبعا انتفاء شخص الحكم كما مر سابقا لا يعطينا المفهوم، يعني نعم هو مدلول التزامي، ولكن ليس مدلولا التزاميا خاصا. إذن الإكرام الخاص ينتفي، والصوم الخاص إلى الليل ينتفي، ولكن لا ينتفي كل إكرام وكل صيام. لو قلنا بالمفهوم أن كل إكرام وكل صيام ينتفي، معنى ذلك أن المولى لا يستطيع أن يقول بإكرام الفساق بعناوين أخرى، أنواع أخرى من الإكرام. نعم شخص الحكم ينتفي، فمن الممكن أن يأتي خطاب آخر من المولى يقول بإكرام الفاسق، لكن بعنوان آخر، بأي عنوان من العناوين. إذن هنا هل يوجد أو هل ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء القيد أو لا؟ يقول الشهيد قدس سره: بوجود مفهوم جزئي محدود لجمل الغاية والاستثناء كما في مفهوم الوصف، شرحنا كيف يكون يصدق في بعض المصاديق دون المصاديق الأخرى أو دون بعض المصاديق الأخرى. كذلك هنا يكون المفهوم شاملا لبعض المصاديق، ومن الممكن أن يأتي المولى بمصاديق أخرى بحيث تكون خارجة عن المفهوم، فيكون المفهوم جزئيا. فمن الممكن أن يقول المولى بالصيام بعد الليل ولكن بعناوين أخرى، ويمكن أن نكرم العالم الفاسق ولكن بعنوان آخر، يعني يكون فقيرا مثلا، فمثلا يقول أكرم العالم الفاسق إذا كان فقيرا. فإذا هذا المفهوم يصدق في البعض ولا يصدق في البعض الآخر، كما مر هناك في مفهوم الوصف إذا كان هاشميا إذا كان مجاهدا. فإذا هنا يوجد له مفهوم جزئي محدود، في الواقع لا يوجد مفهوم، يعني هو عدم صدقه في بعض المصادق معناها لا يوجد مفهوم، ولكن أطلق عليه بالمفهوم الجزئي. مثلا في الخطاب الأول، مثلا صم إلى الغروب، إذا قلنا بأنه يأتي خطاب آخر صم من الغروب إلى الفجر، فهذا الخطاب الثاني يكون لغوا. أولا قال صم إلى الغروب، بعد ذلك صم من الغروب إلى الفجر، الخطاب الثاني يكون لغوا لأنه يكفي أن يقول صم أو صم ليلا ونهارا. وبعد ماذا يأتي المولى بخطابين؟ فإذا لا يوجد داعي لذكر القيد الأول وهو الغروب. ولو مثلنا بمثال عرفي، لو مثلا شخص يقول تحرك وقف عند الخط الأول، ثم يقال تحرك إلى ما بعد الخط الأول، لماذا قلت إلى الخط الأول من البداية؟ فضلا لا تقول تحرك إلى الخط الثاني مثلا، فهنا يكون ذكر القيد لغوا. نعم شخص الحكم ينتفي الحركة المقيدة بالخط الأول، لا ينتفي طبيعي الحركة، ممكن أن يأتي خطاب ثاني تحرك إلى الخط الثاني ثم تحرك إلى الخط الثالث، إذن نعم شخص الحكم هنا ينتفي. فنحن في الواقع هنا يوجد عندنا نوعان من الحكم، حكم مقيد بالخط الأول وحكم مقيد بما بعد الخط الأول. فالشخص الأول من الحكم ينتفي، من الممكن أن يأتي الشخص الثاني من الحكم. كذلك مثلا في صم إلى الليل، يمكن أن يأتي خطاب مثلا يقول صم إلى الساعة الأولى من الليل، مع أنه الخطاب الأول كان صم إلى الليل، يعني بعد الليل بعد دخول الليل لا يجوز لك الصيام، لكن لوجود المفهوم المحدود الجزئي من الممكن أن يأتي خطاب آخر يقول صم مثلا إلى الساعة الأولى من الليل إلى الساعة الثانية من الليل. فلو قلنا بانتفاء طبيعي الحكم، الخطاب الثاني لا يمكن أن يأتي، ولكن لوجود الانتفاء شخص الحكم من الممكن أن يأتي حكم شخصي آخر. إذن هنا انتفاء الحكم عند انتفاء القيد يكون على نحو السالب الجزئية لا على نحو السالب الكلية كما مر في مفهوم الوصف. النتيجة النهائية للمفاهيم: الجملة الشرطية لها مفهوم، والجملة الوصفية وجمل الغاية والاستثناء لها مفهوم جزئي محدود. هذه نتيجة البحثين. نأتي الآن إلى التطابق بين الدلالات. مر علينا سابقا أنه يوجد للكلام ثلاث دلالات أو ثلاث دلالات: الدلالة الأولى الدلالة التصورية، وهي تنشأ من الوضع، فالواضع يضع اللفظ بمعنى معين، فإذا سمعنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى الموضوع له اللفظ، فإذا قال أسد انتقل الذهن إلى معنى الأسد وهو الحيوان المفترس الموجود في الغابة ذو الشعر الكثيف المحيط برأسه إلى آخره. فإذا هذه الدلالة الأولى، الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية الأولى القسم الثاني، وهي الدلالة على المراد الاستعمالي، أي عادة لما مر في الدروس الماضية التي كانت بخصوص الدلالة. نعيد بشكل مختصر، الدلالة على المراد الاستعمالي وهي قصد المتكلم اخطار المعنى في ذهن السامع، وهذه الدلالة تنشأ من ظاهر حال المتكلم ومن سياق الكلام. فمثلا ظاهر حال المتكلم أنه يريد المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي عن طريق القرينة بواسطة القرينة، فيريد المتكلم أن يخطر معنى معينا في ذهن السامع، فإذا كان كلامه خاليا من القرينة فإن المعنى الحقيقي هو الذي يخطر في الذهن، طبعا إذا كان الكلمة معنى واحدة أو إذا كان الكلمة معنى واحد مع القرينة المعينة يخطر في الذهن المعنى الحقيقي، إذا كان الكلمة أكثر من معنى حقيقي ومع القرينة الصارفة يخطر في الذهن المعنى المجازي. هنا يقال إذا كان الكلام بدون قرينة فإنه يوجد تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية، فما يريده المتكلم من الدلالة التصديقية الأولى هو نفس الدلالة التصورية. في حالة الشك أن المتكلم ماذا يريد من هذه الكلمة في حالة عدم وجود القرينة، فنقول لوجود التطابق بين الدلالتين التصديقية الأولى والتصورية يكون قصد المتكلم اخطار نفس المعنى الموجود في الدلالة التصورية في ذهن السامع وهو المعنى الحقيقي. فإذا بدون قرينة لوجود التطابق بين الدلالتين التصديقية الأولى والتصورية نعلم أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي. سؤال، هل هذا الظهور الناتج من تطابق الدلالتين حجة أو لا؟ نقول نعم، هذا الظهور حجة، والعرف الناس هكذا يتفاهمون في العرف، كذلك يأتي في الروايات نفس هذا الشيء. إذا شككنا بدون قرينة أن المعصوم عليه السلام يريد المعنى الحقيقي أو لا، نقول يريد المعنى الحقيقي لوجود التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى المراد الاستعمالي، الدلالة على المراد الاستعمالي، والدلالة التصورية. يطلق على حجية هذا الظهور أصالة الحقيقة، يعني أن المتكلم يريد من كلامه المعنى الحقيقي فيريد أن يخطر المعنى الحقيقي في ذهن السامع. القسم الثالث، الدلالة التصديقية الثانية، وهي الدلالة على المراد الجدي وتنشأ من ظاهر حال المتكلم، فالمتكلم يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع بشكل جدي لا بشكل هزلي ولا من باب التقية، وهو جاد في إخطار هذا المعنى. فإذا كانت الكلمة بدون قرينة فهو يريد إخطار المعنى الحقيقي في ذهن السامع، وهنا أيضا يوجد تطابق بين الدلالتين التصديقية الثانية والتصديقية الأولى. إذن يوجد عندنا نوعان من التطابق، التطابق بين الدلالتين التصديقية الأولى والدلالة التصورية، والنوع الثاني التطابق بين الدلالتين التصديقية الثانية والتصديقية الأولى. فإذا ننتقل من الدلالة التصورية إلى الدلالة التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية. نطبق هذا المقدار في جمل الغاية والاستثناء. أولا جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيى. شنو عندكم الكلمة مغيى؟ شنو على كل مغيى؟ اكتبها مغيى، يعني مغيى يعني حكم مقيد بالغاية. بعبارة أخرى، كما في صم إلى الليل، هذا مثال الغاية، أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه، مثل أكرم العلماء إلا الفساق. ولا شك في أن الغاية، الآن هذا كأنه جواب لسؤال مقدر، هل ينتفي شخص الحكم أو طبيعي الحكم؟ فيقول ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية، ومنفي عن المستثنى تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده. ولكن هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، لأن المطلوب فيه يعني في المفهوم نفي طبيعي الحكم كما في الجملة الشرطية، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم. هذا الركن الثاني، انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، واستثناء منه، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم واستثناء منه. من شنو يعني؟ الضمير يرجع إلى شنو؟ طبيعي الحكم، يعني واستثناء من طبيعي الحكم، على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى. يعني عن جميع الحالات التي ينتفي عن جميع الحالات التي تشمل الغاية، ففي مثال صوم إلى الليل يعني ينتفي الصوم عن كل وقت بعد الغروب، يعني لا يجوز الصوم صوم إلى الليل، يعني بعد الليل لا يمكن لك أن تصوم إذا قلنا بانتفاء طبيعي الحكم. وكذلك لا يجوز إكرام الفساق إذا قلنا بطبيعي الحكم. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى، يعني بمعنى انتفاء طبيعي الحكم. نعم يثبت لهما مفهوم محدود جزئي بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية، إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر، يعني يأتي خطاب آخر يقول صم من الغروب إلى الفجر، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي، فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية. يعني لا بد من افتراض انتفاء الطبيعي في بعض حالات وقوع الغاية وبعض حالات المستثنى، هذا معنى السالبة الجزئية. خلنا أخذ هنا مثال في الدلالات قبل التطبيق على الكتاب. إذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، الآن أخذنا الأنواع الثلاثة للدلالة، تصورية تصديقية أولى تصديقية ثانية. نأخذ هذا المثال، إذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، كل موضوع للعموم كما أخذنا، هذا هو المعنى الحقيقي لكل. فإذا عندنا دلالة تصورية ناشئة من الوضع، ويقصد المتكلم أن يخطر هذا العموم في ذهن السامع لأنه لا توجد عندنا قرينة على المجاز، فهو يقصد إخطار العموم في ذهن السامع ويريد هذا العموم بشكل جدي، فصار عندي تصورية تصديقية أولى تصديقية ثانية. فإذا أتينا مثال في الامتحان طبق الدلالات على هذا المثال بهذه الطريقة، يعني تشرح كيف يمكن تطبيق الدلالات الثلاثة على المثال. في هذا المثال عندنا أصالة العموم، فإذا من كلمة كل نصل إلى أصالة العموم. إذا قلنا في مثال آخر أكرم محمدا، الإكرام موضوع لمعنى معين وهو المعنى الحقيقي، ومحمد اسم لهذا الشخص وهو جزئي، فعندنا دلالة تصورية ويقصد أن يخطر معنى الكلمتين والنسبة بينهما في ذهن السامع ويريد هذا الإخطار بشكل جدي لأنه ليس في مقام الهزل أو التقية، وهذه هي الدلالات الثلاثة. سؤال: ما هو الدافع والقصد والجهة التي دفعت هذا الشخص ليقول هذا القول؟ الجواب أن الدافع والقصد والجهة هي المراد الجدي، وهذا الظهور حجة، ويطلق على حجية أصالة الجهة أو أصالة الدافع، والجهة معناها الدافع والقصد. نطبق هذا المقدار. التطابق بين الدلالات، تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، وشرح هذه الدلالات في بحث الدلالات ما شرحنا مرة أخرى، وإحنا قدمنا بشكل مختصر ما ذكره في بحث الدلالات. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ، قل المعنى الحقيقي، معنى الموضوع له يعني المعنى الحقيقي. ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر. مثال: فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، كان ظاهر حاله أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي. ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية، إذا عندك فاصلة شيلها، والدلالة التصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى يعني التصورية هو المعنى الحقيقي، فالمقصود في الثانية يعني التصديقية الأولى، مو يصير عندكم اشتباه أنه يقصد الدلالة التصديقية الثانية، فالمقصود في الثانية أي الدلالة التصديقية الأولى هو أيضا يعني هو المعنى الحقيقي أيضا. وهذا الظهور حجة على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور ويطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين لنجد فيها نفس الشيء، فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد إخطاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم الناشئة من كل، ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم مجاملة لجيرانه، يعني ما عنده جدية، فإذا قصد إخطار العموم مجاملة لجيرانه. ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم وأن مراده الجدي ذلك، يعني ذلك التعميم، ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فما دام الظاهر من الأولى اختار صورة العموم، فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا، يعني بشكل جدي، وهذا الظهور حجة ويطلق على حجيته في هذا المثال أصالة العموم. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا، والكلام فيه كالكلام في المثال السابق، يعني مثال أكرم كل جيراني. فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا، وأن الجهة يعني الدافع يعني القصد التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا له للتقية، وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة والدافع والقصد، يعني هو جاد في كلامه لا أنه يمزح أو تقية. ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري وإثنان تصديقيان، ويختلف التصوري عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة. الآن نأتي، إذا كان عندنا قرينة متصلة الحالة الأولى كما أنه طرح هنا تحت عنوان ملاحظات ممكن أن نذكر هذا، أولا في حالة وجود القرينة المتصلة مثاله إذا قال اذهب إلى البحر وخذ منه العلم، نأتي إلى كلمة البحر، هل يقصد المعنى المجازي أو الحقيقي؟ المعنى المجازي، لأنه قال خذ منه العلم، قرينة متصلة، ولا يقصد البحر من الماء. فمع وجود القرينة المتصلة هل تتغير الدلالة التصورية لكلمة البحر؟ هل تتغير الدلالة التصديقية الأولى؟ هل تتغير الدلالة التصديقية الثانية؟ لازم نجاوب على هذه الثلاث أسئلة. نأتي إلى الدلالة التصورية، هل تتغير مع وجود القرينة المتصلة؟ نقول لا تتغير الدلالة التصورية، هي المعنى الموضوع له اللفظ، المعنى الحقيقي. فإذا المعنى الحقيقي مع وجود القرينة الصارفة لا يتغير. ما معنى البحر؟ بحر من الماء، هذا المعنى لا يتغير لأنه معنى حقيقي ثابت كما هو في القواميس. قواميس. فإذا المعنى الحقيقي لا يتغير. إذن هنا ماذا يتغير؟ يتغير قصد الإخطار، أنه لا يقصد إخطار المعنى الحقيقي بل يقصد إخطار المعنى المجازي. فهذا المتكلم يريد من السامع أن يفهم منه المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي، فنفهم المعنى المجازي لوجود القرينة الصارفة. فإذن هذا المعنى المجازي أيضا يريده بشكل جدي، فعندي الدلالة التصديقية الأولى تتغير والدلالة التصديقية الثانية تتغير، أما الدلالة التصورية فهي ثابتة لا تتغير. فإذا حالة وجود القرينة المتصلة. نأتي إلى حالة وجود القرينة المنفصلة. هذا حفظوا ترى سؤال بالامتحان راح يجيب لكم الحالتين ما الذي يتغير. إذا قال اذهب إلى البحر وبعد يوم وبعد ساعة قال أقصد من البحر العالم، فهذه قرينة منفصلة غير متصلة بالكلام. نأتي إلى الدلالات الثلاثة، هل الدلالة التصورية تتغير مع القرينة المنفصلة أو لا؟ قل لا تتغير بطريق أولى. إذا مع القرينة المتصلة الدلالة التصورية لا تتغير فبطريق أولى، مع القرينة المنفصلة لا تتغير، فالمعنى الحقيقي ثابت لا يتغير حتى مع القرينة المتصلة. هل الدلالة التصديقية الأولى في قوله اذهب إلى البحر الدلالة التصديقية الأولى تتغير أو لا؟ لا تتغير. فنذهب إلى البحر الآن من الجملة الأولى، فهذه الدلالة أيضا عندما قال اذهب إلى البحر دلالة تصورية عندنا أن البحر من الماء. تصديقية الأولى نعم البحر من الماء هو المعنى الحقيقي بلا قرينة، و كذلك الدلالة التصديقية الثانية لا تتغير أيضا. فيأتي هذا السؤال، إذن ما هو دور الكلام الثاني عندما يقول أقصد من البحر العالم؟ هنا الكلام الثاني يتعارض مع الكلام الأول، يعني نفهم من الكلام الأول أنه يريد البحر من الماء، يأتي بالكلام الثاني فيقع عندنا تعارض بينهما أنه يريد البحر من الماء أو البحر من العلم. فإذا الدلالات لا تتغير، ولكن هنا لوجود التعارض نجمع بين الكلامين فنعرف من الكلام الثاني أنه يقصد من العالم من البحر العالم لا البحر من الماء. فإذا معاني الكلام الأول الدلالات الموجودة في الكلام الأول لا تتغير، والكلام الثاني يفسر الكلام الأول يوضح الكلام الأول، فهو يقصد من البحر في الكلام الأول المعنى المجازي، لكن فهمنا لأنه يريد أو أنه يريد المعنى المجازي أخذناه من الكلام الثاني ليس من الكلام الأول بشكل مباشر. بعبارة أخرى عندما قاعد أعيد إعادة، عندما يسمع السامع الكلام الأول فإنه يفهم المعنى الحقيقي من البحر تصورا وتصديقا أولا وثانيا، وعندما يسمع الكلام الثاني هاي خلاصة الموضوع، وعندما يسمع الكلام الثاني فإنه يقع التعارض بينه وبين الكلام الأول فيحاول أن يجمع بين الكلامين ليعرف المعنى المراد، وبالجمع بينهما يعرف أن المراد هو المعنى المجازي لأنه، وهكذا العرف أيضا يتعامل، الناس هكذا يتعاملون، لأنه يقدم القرينة المنفصلة على الظهور الأول وفقا لقواعد الجمع العرفي التي تأتي في مباحث التعارض في آخر الكتاب. فقد يكون عندنا عموم وتخصيص، أو إطلاق وتقييد، أو غير ذلك. كل هذه البحوث تأتي عندنا في مباحث التعارف. فإذن الكلام الثاني هنا يكون بمنزلة المفسر والموضح للكلام الأول، فيعرف أن المقصود من البحر هو العالم لا البحر من الماء. خلنا نأخذ مثال ثاني، مثال شرعي. لنفرض أنه توجد رواية تقول صم كل أيام شهر رجب، المقصود من كل العموم معنى ذلك أنه يستحب صيام جميع أيام شهر رجب. تأتي رواية أخرى تقول لا تصم يوم الثالث عشر من رجب، مثال افتراضي. ما هي العلاقة بين الروايتين؟ علاقة تعارض، لأن الرواية الأولى تقول باستحباب صيام جميع الأيام، الرواية الثانية تقول بكراهية صيام يوم الثالث عشر من رجب. فإذا هنا يقع تعارض بين الاستحباب والكراهية في صيام يوم الثالث عشر، من الأولى نفهم استحباب، من الثاني نفهم الكراهية، والأحكام الشرعية متنافية لا يمكن الجمع بينها، فكيف يمكن الجمع بين الروايتين؟ نقول الرواية الثانية تخصص الرواية الأولى، يعني صم أيام شهر رجب إلا يوم الثالث عشر، يعني صيام شهر رجب مستحب إلا يوم الثالث عشر منه فإنه مكروه، حتى نجمع بين الروايتين. فمن الممكن أن نأتي بمثال آخر تكون الرواية الثانية مقيدة للرواية الأولى المطلقة بدون كلمة كل لفظ العموم. نقول مثلا صم أيام شهر رجب، ما عندنا كل، فنفهم الإطلاق أنه لم يقيد بقيد، فنستطيع الجمع بين الروايات بهذه الطريقة. فإذا نفهم أنه من كلمة كل لم يقصد العموم، كأنه قصد المعنى المجازي، ما فهمنا من الرواية الثانية لا نفهم العموم، لأنه سوف يكون عندنا استثناء، مع وجود الاستثناء لا يكون عندي عموم. طبق هذا المقدار. ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري واثنان تصديقيان، ويختلف التصور عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة. إذا عندك فاصلة اشطبها على أن المتكلم أراد معنى آخر، فتمت الجملة، هذه الفاصلة إشحاطها، حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر. وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجدا، يعني تصديقي أول تصديقي ثاني، فيزول بقيام القرينة المذكورة يعني المتصلة، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة وهو المعنى المجازي. وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وبينها. هذه الها ترجع إلى شنو؟ القرينة المنفصلة. وتقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي الذي سوف يأتي في باب التعارض في آخر الكتاب. هناك تفصيل راح يأتينا، عندنا الحكومة وعندنا الورود، تقييد وتخصيص إلى آخره، مناسبات الحكم والموضوع. قد يكون عندنا لفظ له مدلول عام، ق فنحاول نخلص هذا حتى نوقف على إثبات الملاك بالدليل. وقت يسمح لنا 25 الحين، يعني احنا تأخرنا بالبداية عشان الأخوان ما كانوا جايين. خلنا نبدأ مناسبات الحكم والموضوع. إذا كان عندنا لفظ له مدلول عام، له مدلول عام ولكن العرف يفهم منه حصة خاصة، يعني هو عام ولكن العرف يفهم منه معنى خاص، أو العكس، دليل يدل على شيء خاص والعرف يفهم منه شيئا عاما، فيكون عندنا بحث التخصيص والتعميم. فالقسم الأول من أو في مناسبات الحكم والموضوع هو بحث التخصيص، والقسم الثاني هو بحث التعميم. ونأتي إلى القسمين. القسم الأول التخصيص. إذا كانت عندنا كلمة في رواية وهذه الكلمة لها معنى عام ولكن العرف يفهم أن الحكم ثابت لحصة خاصة من هذا الشيء العام، فيطبق العرف الحكم على مصداق واحد أو مصادق متعددة، المهم أنه لا يكون عاما ولا يأخذ ببقية المصادق. مثاله: في رواية اغسل ثوبك إذا أصابه البول. اغسل ما ذكر بشنو، بأي شيء. الغسل شيء عام، تقدر حتى تأتي بعصير برتقال تغسل لك شيء، نسميه غسل. ومصادق إذا مصادق الغسل كثيرة، والرواية لم تقيد الغسل بأي شيء، ولكن الناس عندما يسمعون هذه الرواية يفهمون أن الغسل يكون بالماء فقط. فاغسل ثوبك بالماء إذا أصابه البول، رح يأتينا إن شاء الله. خلنا على التخصيص، هو انصراف. نعم هو انصراف، فينصرف الذهن إلى المعنى الخاص، فيفهمون الغسل بالماء مع أن الماء لم تأتي في الرواية. هذا هو الفهم العرفي، فالعرف يفهم هذا لوجود مناسبة وعلاقة بين الحكم والموضوع، أن الحكم وجوب الغسل ولكن يفهم العرف أنه لا بد أن يكون بالماء. القسم الثاني التعميم، وهو على عكس التخصيص. عندنا في الدليل حكم مرتبط بشيء خاص ولكن العرف يعمم هذا الحكم إلى أشياء أخرى، فيفهم الناس أن هذا الشيء الخاص يكون من باب المثال، وأن الحكم لا يقع فقط على هذا الشيء الخاص وإنما يتوسع هذا الحكم ليشمل أشياء أخرى. مثلا في رواية: إذا وقع في قربة نجس أو نجس فلا، أو إذا وقع نجس في قربة فلا تتوضأ منه ولا تشرب. العرف يفهم أن هذا الحكم ليس خاصا بالقربة، فنفس هذا الحكم يأتي في وقوع النجاسة في إبريق أو في الكوز أو في إناء أو في كوب إلى آخره. إذن هنا القربة في الرواية من باب المثال، فلا يقصد أن هذا الحكم يكون خاصا بالقربة، هذا هو الفهم العرفي، والفهم العرفي حجة في التخصيص وفي التعميم. وهنا أذكر ملاحظة أما أيضا يعني في الروايات، ملاحظة ما موجودة في الكتاب، نذكر هذه الملاحظة حتى نلتفت لها. في الروايات هناك أحكام خاصة لأشياء معينة، بعض الأشياء هنا، بل لابد عرفي في تعميم الحكم إلى أشياء أخرى بمزاجنا، نقول هذا أيضا يأتي في الموارد الأخرى. فليس من الصحيح أن نعمم هذه الأشياء الخاصة أو هذا الحكم الوارد الخاص في الرواية إلى أشياء أخرى. التعميم ليس أمرا مزاجيا حسب مشتهى الشخص، بل لابد من وجود فهم عرفي في تعميم الحكم إلى أشياء أخرى. كذلك في التخصيص أيضا لابد من وجود فهم عرفي، ظهور عرفي، يعني الإنسان مو بمزاجه يقول هنا يوجد فهم عرفي، لا، لابد أن نرى فعلا يوجد هذا الفهم العرفي أو لا. هذا الظهور العرفي يكون لوجود قرائن في الرواية. القرائن إما أن تكون لفظية مقالية أو حالية مقامية. مثلا في مسألة القربة، رأى المعصوم عليه السلام رجلا يستعمل القربة فقال له: لو وقعت نجاسة في القربة فلا تتوضأ منه ولا تشرب. ونحن نعلم يقينا أن هذا الرجل لو كان يستعمل شيئا آخر، كوزا مثلا أو إبريقا، لقال له المعصوم نفس الكلام أنه لا تشرب منه ولا تتوضأ، لأنه لا يوجد خصوصية للقربة. أن هذا الرجل استعمل القربة، هل توجد خصوصية للقربة في هذا الحكم؟ نقول لا، لا توجد خصوصية، وإنما القربة لأن الرجل استعمل القربة، فالقربة من باب المثال. فيمكن أن نطبق هذه المسألة على الأمثلة الأخرى، ولو كان الرجل عنده شيء آخر لطبقناه على هذا الشيء الآخر. هذا ما يفهمه الناس لوجود هذا الظهور العرفي، هذا الفهم العرفي. فهذه التخصيصات والتعميمات من أين تأتي؟ هذه التخصيصات والتعميمات تقوم على أساس ما يطلق عليه ثبات الحكم، يعممونه إلى فالحكم أيضا ثبات مرتكزة في الذهن العرفي. تبي تقول مناسبات أو مناطات أو ملاكات بنفس المعنى، فبمجرد ما يسمع الناس حكما معينا فإنهم يخصصونه بشيء معين أو يعممونه إلى أشياء أخرى. مثل هذه المناسبات أيضا توجد في اللغات الأخرى عند الأقوام الآخرين. فالإنسان العربي عندما يسمع الكلام ينسبق ذهنه إلى أن المتكلم يريد شيئا خاصا أو يريد تعميم الحكم إلى أشياء أخرى، وهذه الانسباقات ظهور، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور. فنحن نحاول أن نصل إلى الفهم العرفي للروايات من خلال بحثنا في الروايات. نحاول أن نصل أن المعصوم عليه السلام ماذا أراد أن يقول، ماذا فهم الناس في عصر المعصومين عليهم السلام من الرواية. فإذا مو ما ينصرف ذهننا الآن عندما نسمع الرواية، لابد أن نعرف أن هذه الرواية ماذا قصد بها المعصوم، الكلمات التي نطق بها، وماذا فهم الناس حينما نطق بهذه الكلمات. فإذا بحثنا عن الفهم العرفي في عصر المعصوم عليه السلام، أنه ماذا قصد بالكلمات التي استعملها. قد يكون المعنى الآن متغير عن السابق، نحن علينا بالمعنى السابق للمعنى الحالي. فإذا نفهم، نحاول أن نستكشف هذا الظهور العرفي، أو أنه قصد التخصيص أو التعميم أم لم يقصد الإمام ولم يفهم الناس ذلك. نطبق على الكتاب مناسبات الحكم والموضوع. أولا التخصيص، قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول. مثاله: كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع أي سائل، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء، يعني بحصة خاصة. ثانيا التعميم، وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام. مثاله: كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه أو نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب. ليش يا مثالين الشهيد تتوضأ وتشرب؟ حرمة وضعية حرمة تكليفية. مثال على الوضع على التكليف، إذا توضأ من الماء النجس وضوءه باطل، ما ارتكب حراما، صحيح وضوءه باطل، أما في حالة الشرب ارتكب محرما. فضرب مثالين على الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا، وأن القربة مجرد مثال. هذا السؤال، من أين تأتي هذه التعميمات والتخصيصات؟ الجواب، وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات وملاكات مرتكزة في الذهن العرفي، بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى. وهذه الانسباقات حجة، لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.